الأستاذ ليث جعفر الناقد السينمائي والخبير السينمائي أيضا. أستاذ ليث أرحب بكم، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وتحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
حياك الله. بداية، ونحن نعيش اليوم الوطني للسينما الإيرانية، كيف تقيمون مسيرة السينما الإيرانية وعمرها أكثر من 123 عاما منذ تأسيسها قبل الثورة وبعد نجاح الثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السينما كباقي الفنون هي انعكاس جمالي تعبيري عن واقع الإنسان والمجتمع الذي ينطلق منه الفنان، وهكذا هي الحكاية بالنسبة للسينما الإيرانية. فالانطلاقة كانت من انبهار بالعمل الفني هذا وبالشاشة الكبيرة، وهذا الواقع يعني وظف لجر المجتمع الإيراني إلى واقع ثقافي آخر. المرأة هي كانت الضحية الأولى في هذا الواقع، يعني مرحلة ما قبل الثورة وبالتحديد مرحلة نظام بهلوي وشاه رضا خان ومحمد رضا بهلوي هي مرحلة سلخ المجتمع الإيراني عن هويته الدينية وحتى القومية والشرقية، ليعيش الاستغراب ويعيش النمط الغربي الذي فرض عليه من خلال نظام بهلوي الأب والابن. المرأة كانت هي الضحية الأولى، وحكاية انطلاقتها مع السينما بدأت من أول فيلم سينمائي محترف ناطق وأنتج في عام 1934، فيلم فتاة من لورستان. دختر اللور. هذا الفيلم كان هو الفيلم الناطق الأول في السينما الإيرانية، ويحكي حكاية امرأة جيء بها من عشيرتها ومن بيئتها الاجتماعية في مدينة الريف، وجيء بها إلى طهران لتنسلخ عن تلك الهوية، لتنزع الحجاب وتعيش الانبهار بنمط الحياة الغربية
وتتخلى عن قيمها.
هذه بالتحديد هي حكاية المرأة الإيرانية في السينما الإيرانية ما قبل الثورة. مسألة انسلاخ عن الهوية، مسألة تحول المرأة إلى وسيلة لجذب الناس إلى الحياة الغربية والنمط الغربي للحياة وترك الأخلاق والحياة الأسرية.
أستاذ ليث، شكرا على ما تفضلتم به. يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية وخاصة في السنوات الأخيرة، نرى هناك جوائز عالمية كثيرة حصلت عليها السينما الإيرانية، وهناك المرأة الإيرانية بحجابها وبالتزامها في الأفلام الإيرانية لاقت المعجبين الكثيرين، وحتى بالنسبة لسينما الدول العربية سمعنا كثيرا بأن الممثلين يقولون شاهدوا كيف أن المرأة الإيرانية دون يعني تناول المسائل التي تخل بالأخلاق استطاعت أن تأخذ الجوائز العالمية واستطاعت أن تكون ناجحة على الصعيد العالمي. كيف تركز على هذه النقطة، ويعني كيف نرى تحقيق هذه النجاحات الباهرة للمرأة الإيرانية رغم ظلمها من قبل أعداء الثورة الإسلامية؟
لاحظي أختي، المسألة التي حدثت في إيران بعد الثورة الإسلامية هي قضية العودة إلى الهوية. الهدف الاستراتيجي للثورة الإسلامية هي إعادة الشعب الإيراني إلى هويته الدينية والقومية. وأنا عندما أقول الدينية والقومية أعني ما أقول حتى الذين هم لا ينتمون إلى الديانة الإسلامية، لنقول هم عاشوا هذه الحالة أن هناك عملية سلخ للمجتمع الإيراني من هويته القومية. لماذا يجب على المرأة الإيرانية المحجبة من 2500 عام يجب عليها أن تكون متبرجة وداعية للمجون كما فعل نظام الشاه في حتى المسارح الماجنة. حتى على مستوى المسرح جعلت المرأة وسيلة للمجون. هذه أوجدت نفور من كل قبل, من قبل كل الإيرانيين, وأوجدت موجة غضب كبيرة وعارمة لدعوة الشعب إلى العودة إلى هويته. وهذا ما حدث في الثورة الإسلامية. لدينا مفكرون كتاب عاشوا الاضطهاد في زمن عفوا نظام الشاه, وهم لا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية, مثل مثلا جلال آل أحمد وآخرين, كتبوا حول العودة إلى الهوية الأصيلة, إلى الأصالة الإيرانية. والإمام الخميني دعا إلى العودة إلى الأصالة الدينية. وهذا ما حدث. يعني كل السينمائيين وكل الفنانين في شتى المجالات الفنية كتبوا وألفوا وأبدعوا في مجال عودة المرأة, خصوصا المرأة التي أصبحت وسيلة للغرب لسلخ الهوية الإسلامية الدينية والقومية عن الإيرانيين, لعودتها إلى هويتها. فظهرت بوضع الأم والأخت والزوجة والعشيقة أيضا التي تعيش أجواء الالتزام.
نعم.
بالعلاقات الأسرية النظيفة البعيدة عن كل ما يخدش الحياة حتى في السينما. ولهذا من عمق هذا الإيمان, المرأة الإيرانية بحجابها, بعفتها, بعلاقتها الأسرية التي يفهمها كل إنسان صاحب فطرة سليمة, حققت نجاحات. يعني حتى المخرجات الذين جاءوا من جيل ما قبل الثورة مثل رخشان بني اعتماد, أسست لأفلام جدا مهمة مثل روسري أبي ذات الوشاح الأزرق, مثلته فاطمة معتمد آريا, مثل فيلمها بانوي أردي بهش, سيدة أردي بهش, شهر أردي بهش الفارسي. في كل هذه الأفلام ظهرت المرأة كأم تريد أن تحافظ على الأمومة, تحافظ على الأبناء, تحافظ على العلاقات الأسرية. وحتى إذا كانت عشيقة, وفي أكثر الأفلام الرومانسية هي مرأة تتوق إلى العيش تحت سقف بيت الزوجية. فهكذا هي كانت وبقيت في فيلم مثلا بهرام بيضائي. بهرام بيضائي مخرج لا ينتمي إلى حتى الثقافة الإسلامية. أنا أعرفه وكان أستاذي. مثلا قدم فيلم باشو الغريب الصغير. باشو الغريب الصغير قصة طفل يأتي بشاحنة من أهواز هربا من الحرب, ويأتي وينزل في جيلان شمال إيران, فيأوي إلى امرأة جيلانية من شمال إيران, وهذه المرأة تحميه بكل ما لديها من قوة أمام كل الذين قالوا أنه هذا غريب. تعكس صورة الأم التي تريد أن تحافظ على اللحمة الاجتماعية أمام أي هجمة من خارج الحدود. هذه أفلام لمخرجين هم جاءوا من جيل ما قبل الثورة, فما بالك بمخرجين هم من أجيال الثورة أمثال إبراهيم حاتم كيا وأحمد رضا درويش ونرجس آبيار ونيكي كريمي. كمخرجة وممثلة قدموا أفلام هي لا تخرج من هذا الإطار. إطار المرأة الأم والأخت والزوجة والعشيقة أيضا التي تريد أن تعيش ضمن العلاقات الأسرية النظيفة.
نعم. وكما تفضلت أشرت إلى العلاقات الأسرية النظيفة. بهذا الخصوص أيضا السينما الإيرانية معروفة على الصعيد الدولي بالسينما النظيفة, وهذا ربما يعتبر فخرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدي سؤالان لو سمحت. أولا, ما هي ضرورة طرح النموذج الواعي للمرأة المسلمة خاصة في السينما, بعيدا عما تطرحه السينما الغربية بالنسبة للمرأة, ومدى نسبة تحقيقها في السينما الإيرانية, ومدى تحقيق نسبة يعني تأثير السينما الإيرانية على سينما الدول العربية والإسلامية؟ هذا هو سؤالي الأول. وسؤالي الثاني أستاذ رايش, رأينا في الآونة الأخيرة حاول الأعداء جر المرأة الإيرانية أنها ناشطة في مجال السينما إلى الكثير من المتاهات من الانحرافات، ولربما أحيانا حققوا بعض النجاحات الصغيرة، ولكن ما زالت المرأة الإيرانية تحتفظ بمكانتها بمتانتها بعفتها في السينما. ما هي ضرورة طرح هذه الإشكاليات الموجودة أيضا ومناقشتها، وكيف يتم حلها من قبل النقاد والمعنيين بالأمر؟ تفضلوا.
الواقع أنا أنطلق من هذه الضرورة التي تفضلتي بها في السؤال.
نعم،
الضرورة تأتي هي أن المجتمع المسلم أينما يكون في إيران في الدول العربية، وأينما يكون المسلم وأينما تكون الأسرة الملتزمة، هي مستهدفة بحرب ناعمة شرسة.
نعم.
ناعمة شرسة بهذه الصفتين، ناعمة من باب أنها لا تستخدم الأساليب العسكرية والخشنة، والشرسة لأنها مستمرة بأساليب قوية وضاربة ومؤثرة. نحن اليوم أمام جيل يشاهد الفيلم تحت الوسادة، تحت في سرير نومه، يعني الموبايل بيده ويرى الفيلم. أي فيلم؟ لا يدري، لا تدري الأم ولا يدري الأب. المشكلة هي أننا في هذه الحرب للأسف متأخرون، يعني في مسألة الدفاع متأخرون. لذا لا بد لنا ولا مهرب لنا من هذا الأمر، أن نتمسك بالجيل الذي لديه إبداع سينمائي وإبداع فني، وأن ندعمه بكل الوسائل. أنا واحد من الناس والشباب الذين كانوا يوما يتوقون لأن يكونوا مخرجين سينمائيين، لكن الأجواء المحافظة والأجواء التي يعني التقليدية التي تحيط بك ربما لا تجعلك تعيشين السينما كواقع محترف فتبتعدين. هذه مشكلة، أن الجيل الصاعد والجيل المحافظ والمنطلق من عوائل المحافظة لا يدعم في مجال الإبداع السينمائي، لأنه هذه قضية اجتماعية تحتاج إلى نقاش طويل وعريض، لا أستطيع أن نناقشه الآن. لكن بالنهاية هناك حرب ناعمة مفروضة على إيران، على المستوى الإيراني وعلى كل العوائل الإسلامية والعوائل المحافظة من خلال السينما. إذن علينا أن ندعم المخرج المحافظ، المخرج الملتزم، المخرج الذي يستطيع أن يبدع في هذا المجال، وإيران رائدة في هذا المجال. لدينا المخرجين الذين جاءوا من رحم المجتمع الثوري، المجتمع الذي يريد أن يعود إلى ذاته الإسلامية والإيرانية، وقدم مخرجين ومخرجات في هذا المجال. لكن الحرب هناك فيها خسائر وهناك فيها انتصارات. الحرب خسائرها أن يأتي مخرج من هنا وهناك ويصرح تصريحا ما، أو ممثلة من هنا وهناك تنزع حجابها في أماكن مختلفة. لكن بالنتيجة أنت أمام مجتمع ينجب جيل مدافع عن المقدسات، يذهب إلى سوريا ليدافع عن حرم ومرقد السيدة زينب. هذا المجتمع لديه فن أيضا إبداعي. هذا الشاب جاء من مجال ومن جو ثقافي تربى فيه، وأحد الوسائل التربوية المهمة هي السينما. نحن لدينا مخرجون خرجوا من رحم هذه الحرب الناعمة في إيران وأنتجوا أفلام مثل نرجس أبيار، أنتجت فيلم الخندق 143، فيلم يروي حكاية أم تنتظر رفات ولدها، وهي عندما جاء الرفات، يعني فيلم مثلته أيضا مريضة، هذه الدور الأم ميلة زارعي. فيلم جدا جميل ورائع، ويعطي هذا الدور للمرأة الإيرانية التي ربت جيلا مضحيا. مثلا فيلم أحمد رضا درويش، فيلم أرض الشمس. أرض الشمس يحكي قصة مرأة طبيبة عثرت على طفلة رضيعة وقررت أن تكون أما لها. وهذه أفلام وقصص هي تحدي، هي دخول بقوة في هذه الحرب الناعمة وأنتجت جينا مضحيا كما شاهد.
أستاذ الكريم، بثواني بسبب ضيق الوقت، لو تسمحوا لنا لنلملم الموضوع إذا كان لديكم كلام خاص. نعم، تفضلوا.
في الواقع أنا أقول أنه هذه الحرب الناعمة التي مفروضة على إيران، إيران ستخرج منها قوية وخرجت منها قوية. نحن لدينا مخرجين الآن يعملون مثل مخرجة فيلم الوحدة النسوية منيرة قيدي، أخرجت فيلما يروي قصة 4 نساء أو 5 نساء يخرجن لمواجهة الهجمة الصدامية في الحرب المفروضة حرب 8 أعوام ويدافعن عن إيران. هذا هو الواقع الموجود.
شكرا جزيلا
وهذا لكم. هو الذي نعيش.
حياكم الله أستاذ ليث جعفر الناقد والخبير السينمائي، كنتم معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
حياكم الله.